تخبط في الظلام. ما من شك أن الاعتماد على العقل المجرد لإدراك الحقائق الإيمانية أمر محال، فالوحي الإلهي يقول: أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أيوب 11:7-8. فكيف إذن الإله غير المحدود يدركه عقل محدود؟ قال الحكيم: الآن ابحثوا عن الرب الضابط الكل وأنتم لا تدركون سر حكمته إلى الدهر، لأنكم لا تعلمون عمق قلب الإنسان وأقوال أفكاره لا تعرفون. فكيف إذن تبحثون عن الله الذي صنع جميع هذه وتعرفون عقله وتدركون أفكاره؟ ويقرر أيضا بولس الرسول قائلا: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا؟ رومي 11:33-34. لذلك إذ لم ينتبه البعض إلى هذه الحقيقة ضلوا عن الإيمان وتخبطوا في دياجير الظلام. وإليك بعض الأمثلة. مجال الفلسفة: تعتمد الفلسفة في تفكيرها على العقل المجرد، لذلك وجدنا تضاربا واختلافا بين مجهود الفلاسفة على مر العصور، فمنهم الملحدون ومنهم المؤمنون. ويعطينا الفيلسوف الإنجليزي كارليل مثلا واضحا على مدى التخبط في ظلام الفكر البشري. فقد بدأ كارليل حياته مؤمنا، ثم قرأ فلسفة هيوم وغيره من الفلاسفة المتشككين، فاقتنع بآرائهم وتبدد إيمانه. وبينما هو عاكف على البحث والاستقصاء، قرأ فلسفة شيلر وجوته وفخته، فاقتنع بآرائهم وتغير موقفه وعاد إلى الإيمان. وبهذا تحقق الفيلسوف كارليل من هذه الحقيقة الخالدة التي قررها بعد طول بحث ودراسة، وهي أن العقل لم يعد هو مصدر المعرفة الحقة، بل صار القلب هو ذلك المصدر. مجال المسيحية: كم من هراطقة، والهراطقة أناس خرجوا عن الإيمان، أرادوا أن يخضعوا حقائق الإيمان لمقاييس العقل البشري، فألقوا بأنفسهم في التهلكة، أمثال أريوس ومقدونيوس ونستور. فالأول مثلا لم يقبل عقله إمكانية ظهور الله في جسد إنسان، فنفى لاهوت المسيح، واجتمع بطاركة الكنيسة وأساقفتها في العالم كله وناقشوا هذا الموضوع وفقا لتعاليم الكتاب المقدس، وحكموا بفرز أريوس ونفيه وضحض تعاليمه المنافية للإيمان. مجال الإسلام: وكم من فرقة مختلفة ظهرت في الإسلام وتضاربت معتقداتها، فمثلا الخوارج وغلاة الشيعة والنصيرية يغالون في نعت علي بن أبي طالب، والجبرية والمعتزلة والقدرية، وقد زالت وبقي تأثيرها، أنكروا صفات الله، والأشاعرة والزيدية والإمامية والإسماعيلية يقولون إن للعالم مديران، الأول هو الله والثاني هو النفس، ويبيحون المحرمات. والبهائية يغالون في وصف زعيمهم بهاء الله، والدروز يغالون أيضا في نعت الحاكم بأمر الله الفاطمي. ألا يدل هذا كله على تخبط العقل في ظلام الفكر القاصر؟ أولا يدل ذلك على مدى احتياج العقل لإشراقة النعمة ونور الإيمان؟ نعمة الإعلان. ما من إنسان يستطيع بعقله أو بحكمته المجردة أن يصل إلى معرفة الله، إنما يحتاج الأمر إلى إعلان إلهي. حتى يستطيع الإنسان في ظلام فكره أن يعرف السر المخفى عن العقول البشرية القاصرة. وقد عرف بعض الفلاسفة أهمية هذه النعمة، وأطلقوا عليها نظرية الإشراق. فلا يمكن معرفة الله كما قال أحد الفلاسفة إلا بفضل إشراق من الله. فالله هو المعلم الباطن، هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان في هذا العالم. وقد تكلم الكتاب المقدس عن هذين الموضوعين، عجز الإنسان وضرورة الإعلان. عجز الإنسان، يوضح الكتاب المقدس عجز العقل البشري عن إدراك الأمور الإلهية، فيقول في سفر أيوب: أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر. أيوب 11:7-8. وقال أيضا: ابحثوا عن الرب الضابط الكل وأنتم لا تدركون سر حكمته. كيف إذن تبحثون عن الله وتعرفون عقله وتدركون أفكاره؟ وقال بولس الرسول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا؟ رومي 11:33-34. من هذا يتضح عجز الإنسان فعلا عن معرفة الأمور المختصة بالله. ضرورة الإعلان. إن الأمر يحتاج إذن إلى نعمة الإعلان أو إشراق الله ليعرفنا بسر حكمته، كما قيل في الكتاب: يا ليت الله يتكلم ويعلن لك خفيات الحكمة. أيوب 11:5-6. إن الله الآب يا عزيزي مستعد أن يعلن لك عن نفسه، فمن خلال صلاة السيد المسيح ترى هذه الحقيقة، إذ يقول: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. متى 11:25. ولعلك تدرك من هذا الكلام أن إشراقة النعمة في القلب تعلن للبسطاء المشبهين هنا بالأطفال، أما الذين يريدون أن يدركوا بالعقل والحكمة تلك الأسرار فلن يبلغوا إليها. لقد أعلن الله الآب سر الإيمان لبطرس الرسول، فقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. متى 16:13-17. يا أخي، إن يسوع المسيح نفسه مستعد أيضا أن يعلن لك عن ذاته وعن سر الإيمان، إذ هو يقول: ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. متى 11:27. لقد تكرم الابن، فأعلن لبولس الرسول سره، فقال: لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. غلاطيا 1:12. هذا وأن الروح القدس في ملء نعمته يعمل الآن في العالم معلنا لكل إنسان طريق الإيمان ليتمتع بشركة النعمة ويعرف الرب حق المعرفة. هذا ما وضحه بولس الرسول في قوله: لكننا نتكلم بحكمة ليست من هذا الدهر، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. فأعلنه الله لنا بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية أي الفلسفة، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. أما الروحي فيحكم في كل شيء. 1 كورنثوس 2:6-15. يتضح لك من هذا الكلام نقطة جوهرية في غاية الأهمية، وهي ضرورة تحول الإنسان الطبيعي إلى إنسان روحي حتى يستطيع أن يقبل ويعرف الأمور الخاصة بالله. ويقول المؤلف: فأطلب من الرب أن يغيرك ويعلن لك عن ذاته، وهو لابد أن يستجيب، لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. 1 تيموثاوس 2:4. جاذبية حنان. قال فيلسوف مشهور: إن الإنسان لا يملك أن يبلغ بقوته الطبيعية إلى طبيعة الله، ولكن الله هو الذي يجذب إليه الإنسان ويرفعه إلى بهاء لا يدركه عقل. حقيقة لا يمكن أن يقبل أحد إلى الله إن لم يجتذبه هو، كما قال السيد المسيح له المجد: لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. يوحنا 6:44. وإذ عرفت عروس النشيد هذا السر، صرخت قائلة: اجذبني وراءك فنجري. نشيد 1:4. والرب يجذبنا إليه بحبه وحنانه، فإذ تذكر النفس البشرية مقدار محبة الله لها تسبى في محبته. ويقول الرسول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. 1 يوحنا 4:19. ألا تدري ما فعلته محبة الله من أجلك؟ يقول بولس الرسول: الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. 5:8. لقد دفعته المحبة أن يتخذ جسدا بشريا ويسير في طريق الجلجثة حاملا الصليب ليوفي عني وعنك قصاص الخطية الذي نستحقه وهو الموت. وبسر عجيب يدخل القبر الرهيب ويطفئ نار اللهيب ويفتح لنا باب الرجاء وطريق المجد. وعندما حطم بقيامته سلطان الموت وأغلال الخطية وذهب في حب عجيب ليعد لنا مكانا في ملكوته الذي سر أن يعطيه لنا. وعن قريب يأتي الحبيب ليأخذنا حتى حيثما يكون هو نكون نحن أيضا معه في مجده. 4:2-3. إيه أيتها المحبة الإلهية؟ أي امتياز أعطينا؟ وأية كرامة وهبت لنا؟ وبأي حنان جذبتنا؟ إنه عن غير طريق الحب لا يمكن أن نعرف الله. فالعبادة ليست مجرد تعاليم وعقائد ونظريات وفرائض، وإنما هي قمة الحب وأسمى درجاته. وليس الله صورة لكائن قد صنعتها عقول البشر وتخيلتها أفكار الناس وحددتها تعاريف رجال الدين وحللتها نظريات الفلاسفة واللاهوتيين بحسب ما يتناسب مع عقولهم من آراء ومفاهيم، بل كما قال الرسول: الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. 1 يوحنا 4:16. فهل ارتبط قلبك بمحبة الله؟ لا ترتبك يا عزيزي، لا ترتبك بالنظريات والمناقشات، ولكن يكفي أن تعمل كما قال القديس أغسطينوس: أحبب واصنع ما شئت لأن الله محبة. نور الإيمان. عندما تشرق النعمة في قلب الإنسان يستضيء بنور الإيمان، ولا يمكن للمرء أن يصل إلى الإيمان الحقيقي بدون إشراقة النعمة، كما يوضح الكتاب قائلا: قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. 60:1-3. وقال بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. 2 كورنثوس 4-6. وقد أشرقت النعمة في حياة كثيرين، نذكر منهم شاول الطرسوسي، وهو رجل يهودي متعصب كان يضطهد المسيحيين ويجرهم إلى السجون، ويحكي هو عن نفسه قائلا: فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم الناصري، وفعلت ذلك في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية، رأيت في نصف النهار في الطريق نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي، وسمعت صوتا يكلمني ويقول: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقلت: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك، لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. أعمال الرسل 26:9-18. وهكذا أشرقت النعمة واستنار شاول بنور الإيمان، وأصبح فيما بعد بولس الرسول فيلسوف المسيحية. الشيخ ميخائيل منصور: هذا الرجل أيضا أشرقت النعمة في حياته، ونلخص لك ما كتبه عنه أخوه الشيخ كامل منصور. قال: ولد ميخائيل منصور بمدينة سوهاج في شهر مارس سنة 1871، تلقى علوم الدين على أيدي كبار رجال الدين، وبعد أن أتم علومه كان يصرف في العبادة أكثر ليله، غارقا في بحار البحث وراء الأسرار الإلهية. وفي سنة 1893 قام في ذهنه أن يبحث في أمر الدين المسيحي، واستأذن أستاذه في مجادلة المسيحيين، فلم يوافقه على ذلك خوفا عليه من أن يقع في الخيلاء والكبرياء، ولكنه ابتدأ يناقش ويجادل رجال الدين، وكثيرا ما كانت تطول المناقشات على غير طائل. وفي ذات يوم قال له أحدهم: كل امرئ يطلب من ربه الهداية، وأنا أنصحك أن تطلب من الله الإرشاد إلى الحق. فقابل هذا الكلام بنوع من الاستهزاء قائلا له: وهل أنا أشك في عقيدتي؟ معاذ الله. إلا أنه بعد مفارقته له دار في خلده ما طلبه منه هذا الرجل: أنا أنصحك أن تطلب من الله الإرشاد إلى الحق. وأخذت النعمة بالروح القدس تعمل عملها في قلبه، وابتدأت مرحلة الشك، حتى لقد ظننا أنه قد أصيب بمرض عقلي، فكان يبدو شاحب اللون. ولقد عكف على قراءة الكتاب المقدس مفتشا عن الحق الإلهي، وبعد مدة ظهرت على وجهه علامات السرور والبهجة. وما ذلك إلا لأن أنوار الفادي شملته وأشرقت على نفسه شمس البر. لقد تجلى له المسيح بمحبته الفائقة وسمو مبادئه وجمال تعليمه، وعلم أنه وحده الطريق والحق والحياة، وأن الإنسان خاطئ وجاهل ولا يخلصه غير المسيح. وإن نسيت ذاكرتي أمورا كثيرة، فلا أنسى ولن أنسى الفرح العظيم الذي ملأ قلبه، والبشر الجليل الذي تلألأ به محياه، ثم الدموع التي بللت ملابسه من شدة سروره عندما طلبت منه الإنجيل لأول مرة. والحق يقال إني كنت في أول الأمر خجلا منه، وكنت طورا أطلب من البعض الدعوات من أجله ليرجع، وتارة كنت أبحث عن المشهورين بالعلم والذكاء لأخذهم إليه حتى يرجعوه، وأحيانا كنت ألجأ إلى بعض الأشرار ليهددوه، ولكني وجدته ثابتا كالطود الشامخ في المسيح يسوع، مستعذبا في حبه له كل عذاب. فكرت طويلا فيما هو سر ذلك. إني أعلم بيقين تام بأنه لم تكن له غاية عالمية، فقد بدا لعيني إخلاصه في المسيحية واضحا. فوجدت نفسي بعد هذا التفكير مدفوعا لطلب الإنجيل منه، فقابلني هذه المقابلة البهجة. ونشكر الله لأنه كان سببا في هداية كثيرين من الخطاة الذين أولهم أنا إلى مجد الفادي. أعظم برهان: إذ ينجذب الإنسان بعمل النعمة إلى حظيرة الإيمان، لا يحتاج فيما بعد إلى دليل أو برهان منطقي لتثبيت حقائق الإيمان، بل قد أصبح الدليل والبرهان في قلبه من الداخل، إذ يرى الرب في داخله وقد حوله إلى رجل آخر، ولا يعود فيما بعد يبحث عنه خارج كيانه. فقد قال الفيلسوف الشهير أغسطينوس بعد أن قبل الإيمان: ها أني قد وجدتك وأدركتك، فيا لسعدي ما أعظمه، ويا لحظي ما أسعده. كنت أفتش عليك في أشياء خارجية، ولكن هذا التفتيش لم يجدني نفعا، إذ وجدتك في نفسي وفي قلبي، وها أنا أمسكك وها أنا أراك. فالمؤمن يرى ويلبس الرب الذي غير حياته، فحوله من إنسان شهواني عبد للخطية إلى إنسان روحاني محب للقداسة. المؤمن يرى الرب في قلبه الذي تطهر من أدران الخطية. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. متى 5:8. إن الإيمان بعد عمل النعمة لا يصبح فيما بعد إيمانا عقليا يفتقر إلى أدلة وبراهين، بل إيمانا اختباريا يجعل الذئب حملا. وهذا هو أكبر دليل وأعظم برهان على صحة الإيمان. اختبار القديس موسى الأفريقي. كان رجلا وحشيا قاتلا، ورئيس عصابة وثنيا، ولكن النعمة بدأت ترسل أشعتها إلى قلبه، فذهب إلى شيخ قديس وقال له: قد سمعت أنك عبد الله الصالح، ومن أجل هذا هربت وأتيت إليك لكيما يخلصني الإله الذي خلصك، فأخبرني وعرفني عن الله. فسأله القديس: وماذا كان معبودك؟ أجابه: إني لا أعرف سوى الشمس إلها، لأني لما تطلعت إليها وجدت أنها أنارت المسكونة بضيائها، وكذلك إلى القمر والنجوم التي فيها أسرار عجيبة، وكذلك إلى البحر وقوته، ولكن هذه كلها جميعا لم تشبع نفسي، وعرفت أن هناك إلها آخر لا أعرفه أعظم من كل هذه. وقلت له: أيها الرب الإله الساكن في السماء، مهدي الخليقة كلها، اهدني إليك الآن وعرفني ما يرضيك. لذلك أتيت إليك لتخبرني وتسأل الله عني حتى لا يغضب علي لأجل شر أعمالي. فابتدأ الشيخ فوعظه بكلام الله، وحدثه عن الدينونة والخلاص، وعن محبة الله للخطاة، وتكامل عمل النعمة في قلبه، فأشرق الرب في أحشائه، وسالت دموع التوبة، ولمع وجهه بنور الإيمان، وأصبح موسى المتوحش قديسا من أعظم رجال الإيمان. من الذي غير هذا الذئب إلى حمل؟ إنه عمل النعمة العجيب. ومن الذي أفهمه الإيمان؟ لقد رأى الرب في حياته، ولمس يده الخالقة تغيره بالتمام. اختبار جبران. نشأ جبران في بيت متعصب، وأشرف الأب على تلقين ابنه أصول الدين، وما أن مات الأب حتى تحلل الشاب من قيود الأخلاق وتوغل في الإجرام، حتى فكر أهله في حل للمشكلة فأودعوه مدرسة داخلية. وكان بالمدرسة طالب يدعى ميشيل، وذاق ميشيل من جبران ألوان العذاب، حتى جاء يوم احتفال بالمدرسة وفكر جبران إمعانا في مضايقة ميشيل أن يكلفه بحمل جميع الكراسي اللازمة، واستصدر بذلك أمرا من إدارة المدرسة، وذهب ليبحث عن ميشيل، فلمحه يقفز من فوق سور المدرسة ويتوغل في غابة بالقرب من السور، فظنه هاربا من المسؤولية، فتتبعه، وإذ به يراه يدلف إلى موضع جعلت منه الأغصان المتشابكة شبه كوخ صغير، ومن خلف إحدى الأشجار وقف جبران متخفيا ليستقصي سر هذا الكوخ، وإذ به يرى ميشيل يوقد شمعة صغيرة ثم يركع على ركبتيه ويسمع صوته الخافت يغني، ثم يراه يخرج مفكرة على حد تعبيره من جيبه ويقرأ فيها، وبعد أن انتهى من القراءة رآه يرفع وجهه إلى أعلى، ولاحظ انسكاب الدموع من عينيه وصوته مختنقا بالبكاء. وبعد أن انتهى من ذلك أطفأ الشمعة وعاد إلى المدرسة، وجبران يتبعه من بعيد. وما أن دخل ميشيل إلى المدرسة حتى لحق به جبران وأمسك بكتفه وسأله: أين كنت؟ فأجاب: كنت أعبد ربي. قال له: كذبت، فقد رأيتك وتتبعتك منذ أن قفزت من السور حتى دخلت الكوخ وأخذت تغني وتقرأ في نوتة ثم تبكي، فإن هذا من علامات الجنون. فأجاب بهدوء: لست مجنونا، فما كنت أغني، ولكنني كنت أرنم للرب، وما كنت أقرأ من نوتة بل في الإنجيل. وأخيرا صليت لربي ليغفر إثمي ويعينني في حياتي. فقال له: هل أستطيع أن أرى الإنجيل؟ فأخرجه له. ولكن جبران كان قد تلقن من أبيه أن من يمسك إنجيل النصارى لابد أن يصاب بشلل في يده أو خبل في عقله، ولكن المنظر الذي رآه جبران قد جذبه إلى معرفة سر هذه العبادة التي تحدو بالإنسان إلى أن يدخل الغابة ليتعبد. فأمسك الإنجيل بأطراف أصابعه حتى إذا شعر بالشلل ألقاه ونجا من الخطر، ولكنه لم يشعر بشيء مما قيل له، فأخذ الإنجيل واستأذن من ميشيل أن يقرأه. وانفرد جبران يقرأ الإنجيل طيلة الليل، ولكنه لم يستطع أن يفهم شيئا. وفي الفجر ذهب إلى ميشيل وأيقظه وبدأ يسأل عما لم يفهمه، وابتدأ ميشيل يشرح له ولكن دون جدوى. فأغلق ميشيل الكتاب وقال له: سأذكر لك محتويات الإنجيل باختصار. فالحقيقة الأولى هي أن الإنسان خاطئ، وأنا وأنت خطاط. والحقيقة الثانية أن عقوبة خطايانا هي عذاب جهنم. والحقيقة الثالثة هي أن الله في محبته أرسل المسيح ليفدينا من عقوبة الخطية، فصلب عوضا عنا. والحقيقة الرابعة: إذ أنت آمنت بهذا وندمت على خطاياك، يقبلك الرب ويخلصك من نار جهنم. كانت كلمات بسيطة، ولكنها ممسوحة بالنعمة وخارجة عن اختبار. وفي ذات اللحظة كانت يد الله تعمل في قلب جبران، وحدثت المعجزة. فأشرق وجه الفتى وقال: أنا أؤمن. وصليا معا، وتوالت الأحداث والاختبارات في حياة جبران، فتحول من جبران الشرس الأخلاق إلى جبران الحمل الوديع والخادم المبارك في كرم الرب، وصار سبب بركة لنفوس كثيرة من أبناء الإيمان ومن غيرهم. هذا هو عمل النعمة العجيب، والبرهان الأعظم على صحة إيماننا الأقدس. ليت الرب يعمل فيك يا عزيزي المستمع، لتصير ابنا للعلي وشاهدا أمينا للسيد الذي أحبنا وفدانا بدمه. والخلاصة أقول: لعلك قد أدركت أيها الأخ الحبيب مفهوم الثالوث في الوحدانية الجامعة عندنا نحن المسيحيين. يقول المؤلف: ولعلك قد تيقنت أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، حاشا، وإنما نحن نؤمن بإله واحد قائم بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. وقد حل كلمته في السيدة العذراء مريم، وأخذ منها جسدا بشريا، هو السيد المسيح الذي عاش على أرضنا وتمم خلاصنا. وإنني أيها الأخ الحبيب، يقول المؤلف، أصلي إلى الرب لكي يشرق بنوره في قلبك، ليعلن لك هذا السر العجيب، لأن أمور الله لا يدركها أحد إلا روح الله. فليتك تطلب أنت أيضا منه ليعلن لك عن ذاته. أطلب منه لكي يغيرك أولا ويؤهلك لقبول عمل النعمة في حياتك، لكي تصير ابنا لله وشريكا للطبيعة الإلهية، وعندئذ ستدرك بالروح ما يعجز العقل عن إدراكه. كن معافى والله معك. عنواننا: دار الهداية، The Good Way، صندوق البريد 66، رقم المدينة 8486، ريكون، سويسرا.